بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المسألة الثالثة من مسائل الباب الثالث في كتاب الحج في الهدي وأحكامه. الهدي ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، تقربا إلى الله تعالى. وهذا التعريف فيه شيء من الإيجاز، وذلك لأن هناك أشياء لا بد أن تتوفر في الهدي. وقد ذكر من ذكر من العلماء رحمهم الله تعالى أن للهدي حتى يكون هديا صحيحا لا بد أن تتوفر فيه خمسة شروط. الهدي حتى يكون صحيحا معتبرا شرعا لا بد أن تتوفر فيه خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون من بهيمة الأنعام، أن يكون من بهيمة الأنعام، أي من الإبل أو من البقر أو من الأغنام، لأدلة كثيرة. من هذه الأدلة ما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه ذبح أو أنه نحر الإبل في حجة الوداع، وجاء أيضا أنه ذبح عن نسائه البقر، وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن بذبح الغنم والشياه. فلا بد أن تتوفر في الهدي شروط، أولها أن يكون من بهيمة الأنعام. فلو لم يكن من بهيمة الأنعام كمن ذبح مثلا غزالة أو ذبح حصانا أو ما شابه ذلك فإنه لا يجزئه، فإنه لا يجزئه. الأمر الثاني والشرط الثاني أن يكون في السن المعتبر، أن يكون سن ذلك الهدي معتبرا شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والحديث رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والمسنة من الإبل هي ما بلغت الخمس سنين، ومن البقر من الإبل خمس سنين، ومن البقر ما بلغت سنتان، ومن المعز ما بلغت السنة، ومن الضأن ما بلغت الستة أشهر، ما بلغت الستة الأشهر. إذن هذا الشرط، هذا هو الشرط الثاني، لابد أن يكون السن معتبرا شرعا. للحديث المذكور ولقول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والألف واللام في قول الله جل وعلا: فما استيسر من الهدي، ها هنا للعهد الذهني، أي الهدي المعتبر المعروف شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تذبحوا إلا مسنة، ومسنة من الإبل أو من البقر أو من الغنم، والمسنة تقدم من الإبل هي بنت 5 سنين، ومن البقر بنت 2 سنين، ومن المعز ما أكملت 1 سنة، ومن الضأن ما كانت كذلك، فإن لم تجدوا فتذبح جدعة من الضأن. فالشاهد أن هذا هو المجزئ في السن. وأيضا من الشروط المذكورة أن يكون الهدي سالما من العيوب، أن يكون سالما من العيوب. والعيوب أربعة مذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، كما عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم رضي الله عنهم ورحمهم الله. يعني قال البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ما يجزئ من الأضاحي، وكذلك يدخل في معناه الهدي، قال أربع لا تجزئ: العوراء البين عورها. والعوراء معلوم ما المقصود بالعوراء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصفا زائدا، وهو أن يكون عورها بائن، بمعنى أن عورها إذا لم يكن بائن يعني ترى بعين والعين الأخرى لا ترى، لكن لا يعلم ذلك إلا لمن خبرها، فمثل هذا عورها ليس ببين، ولا سيما إن كانت ترعى مع غيرها من الغنم فلا تتخلف عنهم وتأكل معهم وتسرح وتمرح معهم، فهذه لا بأس بها. أما إذا كان عورها ظاهر بين فهذه هي غير المجزئة، أن يكون عورها بين ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عوراء فحسب، بل زاد وصفا آخر فقال البين عورها. ثم قال صلى الله عليه وسلم والمريضة البين مرضها. كذلك في المريضة التي قد ظهر مرضها وبان مرضها كذلك غير مجزئة. قال صلى الله عليه وسلم والعرجاء البين ضلعها، والمقصود بقوله ضلعها أي البين عرجها. ومعنى هذا أن العرجاء كذلك الذي فيها شيء من العرج فيها شيء من العرج لكن ليس ببين، وتستطيع أن تدرك غيرها من الغنم في المسرح وفي المرعى وفي المأكل والمشرب، لا تتخلف عنهم بسبب عرجها، فهذه مجزئة كذلك. لكن إن كانت تتخلف عنهم بسبب عرجها بين، فمثل هذه غير مجزئة لأنها بين عورها أو بين عرجها. والوصف الرابع قال النبي صلى الله عليه وسلم والكثيرة التي لا تنقي. قال والكثيرة، والكثيرة أي المتكسرة، بعضهم فسر الكثيرة التي قد انكسرت، إما تردت وإما ما شابه ذلك، صارت ماذا بها تكسر. وبعض أهل العلم ذكر أن هذه رواية الإمام أحمد، ورواية الترمذي وغيره بلفظ العجفاء التي لا تنقي. ومعنى العجفاء التي لا تنقي أي الهزيلة، الهزيلة التي ليس فيها مخ، هزيلة جدا لا ينتفع بها ولا تنقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا مثل هذا لا تجزئ. إذن الشرط الثالث أن تكون سالمة من العيوب شرعا، أن تكون سالمة من العيوب شرعا، أي من العيوب الشرعية المذكورة في حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في حديث البراء أنه قال: قال فإني أكره أن يكون في القرن نقص، أو قال في الأذن نقص، أو في السن نقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. يعني إن كان مثلا الهدي مثلا الشاه سنها مكسور، أو قرنها مكسور، أو ما شابه ذلك، هل تحل أم لا؟ الجواب أنها تحل، لكن من تركها وأخذ الأكمل فهو أكمل وأفضل، أخذ الأكمل فهو أكمل وأفضل، ومن ذبحها فإنها مجزئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد، ولا تحرمه على ولا تحرمه على أحد. والشرط كذلك الرابع أن يكون الهدي في زمن الذبح، في زمن الذبح المعتبر شرعا. والعلماء رحمهم الله تعالى في زمن الذبح على قولين، منهم من يقول أنه يشرع بعد إحرامه بالعمرة، أي للمتمتع له أن يذبح بعد أن يشرع في العمرة أن يذبح. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا يذبح ولا يهدي إلا بعد الرمي، رمي جمرة العقبة، أي في يوم عيد الأضحى، في يوم عيد الأضحى. إن ذبح قبل الرمي الأمر واسع، لكن لابد أن يكون في الزمن، أن يكون في عيد الأضحى وفي أيام التشريق، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح لأمور كثيرة. منها قول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومعلوم أن الهدي يبلغ محله إذا فرغ الحاج من حجه بأن يقف بعرفة ثم يرمي الجمرة ثم ينحر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حلق رأسه. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لهذا الأمر، أي أنه يذبح بعد أن يقوم بأمور الحج، ولا سيما بعد أن يرمي العقبة على الأفضلية، فإن قدم أو أخر فالأمر واسع في مسألة تقديم شيء على شيء من الأنساك في يوم النحر، لكن لا يذبح إلا في يوم النحر، قد سمي هذا اليوم بيوم النحر. فالشاهد أنه لابد أن يكون في يوم النحر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحلق رأسي حتى ماذا؟ حتى أنحر هدي، وما حلق رأسه حتى نحر هديه. وهذا يدلنا على أن الزمن معتبر، على أن الزمن معتبر. هذا الشرط رقم كم؟ الرابع. الشرط الخامس أن يكون في مكان الذبح، أن يكون في مكان الذبح، والمكان لابد أن يكون في مكة، أن يكون في مكة، لأن الله جل وعلا أمر بذلك في كتابه الكريم، يعني سواء كان في التمتع والقران، في التمتع والقران معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذبحت هاهنا ومنى ومكة وفجاجها كلها منحر، فدل على أن مكان النحر هو مكة. مكة هو مكان النحر. والله جل وعلا يقول في شأن قتل الصيد لمن قتله متعمدا، قال الله جل وعلا: هديا بالغ الكعبة. هديا بالغ الكعبة، إذا لابد أن يكون في مكة. وأيضا يعني هذا ليس من الشروط، لكن من الأمور التي تحتاج إلى تنبيه، وهو ما يحصل من كثير من الحجيج بسبب الجهل المفرط في كثير منهم وعدم التزامهم بأحكام الهدي بل ومعرفتهم به. ربما وفروا هذه الشروط كلها، توفرت عندهم هذه الشروط كلها، إلا أنهم ينحروا أو يذبحوا الهدي ويرمونه، يذبحوا الهدي ويرمونه في الطرقات وفي الأماكن، ولا يعطونه للفقير، ولا يعطونه ولا يوزعونه للفقراء. والله جل وعلا قد حث وأمر على إطعام الفقراء، على إطعام الفقراء وعلى توزيع ذلك الهدي، يعني لحم ذلك الهدي للفقراء. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وأطعموا، قال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وفي الآية الأخرى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأطعموا، واللفظ ها هنا لفظ إيش؟ أمر، والأمر يقتضي إيش؟ يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب. فالشاهد من هذا، هذا من الأشياء والأخطار الشائعة في مسائل الهدي، ومسائل الهدي يعني كما يقال كثيرة، لكن هذه إشارات، هذه إشارات. إذن الهدي وكذلك الأضحية لا بد أن تتوفر فيه الشروط المذكورة، وهي خمسة كما سمعتموها. الأول: أن يكون من بهيمة الأنعام. الثاني: أن يكون يعني أن يكون من بهيمة الأنعام. والثاني: أن تكون في السن أو بالسن المعتبر شرعا. الثالث: أن يكون سالما، أن يكون الهدي سالما من العيوب. الرابع: أن يكون في زمن الهدي. والخامس: أن يكون في مكان الهدي. هذه خمسة شروط، هذه خمسة شروط لا بد أن تتوفر في الهدي وكذلك في الأضحية، وكذلك في الأضحية، لأن باب الهدايا والأضاحي باعتبار ما يقرب إلى الله جل وعلا الشروط فيها معتبرة في هذا وذا. قال: الهدي ما يهدي، ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، تقربا إلى الله تعالى. هذا الوصف وهذا أيضا شرط من الشروط، أن يكون تقربا إلى الله جل وعلا. فالهدي لا بد أن يكون قربة، فهو قربة عظيمة إلى الله جل وعلا، فمن أخلص النية فيها لله جل وعلا أثابه الله جل وعلا الثواب العظيم بإذنه سبحانه وتعالى. وللهدي أنواع، للهدي أنواع، ولكن الوقت قد داهمنا فنؤخر الكلام على أنواع الهدي وبقية الكلام على أحكامه إلى درس لاحق بإذن الله جل وعلا. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.